إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في أشراط الساعة الصغرى في سياق الكلام على قوله تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين إلى الشرط 22، وهو كثرة القتل. وقد ذكرنا منه يعني طرفا وبقي شيء. فعند الإمام أحمد عن خالد بن الوليد قال: كتب إلي أمير المؤمنين حين ألقى الشام بوانيه بثنية وعسلا. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى خالد في هذا الوقت حين ألقى الشام بوانيه. البواني جمع بانية، وهي في الأصل أضلاع الصدر أو الأكتاف والقوائم، وهذه كناية عن سعة العيش، يعني حين صار العيش في الشام عيشا رغيدا. حين ألقى الشام بوانيه بثنية وعسلا، بثنية وعسلا، والبثنية هي الناعمة اللينة، وقيل هي الزبدة. والخلاصة أن كتابة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى خالد كان في هذا الوقت الذي كان فيه العيش رغيدا، وألقى الشام يعني عسله وزبدته. كتب إليه ماذا؟ قال: فأمرني أن أسير إلى الهند. قال: والهند في أنفسنا يومئذ البصرة. فالبصرة كانت عندهم تسمى أو يطلق عليها الهند، فأمره أن يطير إلى البصرة. قال: وأنا لذلك كاره. قال: فقام رجل فقال لي: يا أبا سليمان، اتق الله فإن الفتن قد ظهرت. اتق الله يعني لما وجد فيه الكراهية في سيره إلى البصرة قال له: اتق الله، أي واذهب إلى البصرة فإن الفتن قد ظهرت فيها. فقال خالد: وابن الخطاب حي؟ فهذا إنكار، يعني أنكر عليه قوله هذا. فقال له: وابن الخطاب حي؟ يعني أن الفتن لا تظهر في عهده. قال: إنما تكون بعده. قال: والناس بذي بلي، يعني تظهر الفتن عندما يكون الناس بذي بلي. والبلي هو أن يصير طوائف وفرقا بغير إمام يسوسهم. وأصل البلي هو الذهاب والبعد، فكل ما بعد عنك قيل عنه بذي بلي، وهو من بلى في الأرض إذا ذهب. كل شيء ذهب عنك وبعد عنك يقال عنه بذي بلي. فهو خالد يقول إن الفتن تظهر إذا كان الناس بذي بلي، يعني إذا كانوا بغير إمام وبغير خليفة يجمعهم. قال: بمكان كذا وكذا. قال: فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر، فلا يجده. يعني يبحث الإنسان عن مكان خال من الفتن فلا يجد. يبحث الإنسان عن مكان خال من الفتن فلا يجد. قال: وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة الهرج، فهذا هو الشاهد. ونحن أردنا أن نذكر يعني هذه القصة لهذا الحديث لفائدتها. قال: فنعوذ بالله أن تدركنا وإياكم تلك الأيام. قال: فنعوذ بالله أن تدركنا وإياكم تلك الأيام، أيام الهرج التي لا يدري فيها القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذه تكون إذا كان الناس يعني بغير إمام يجمعهم. وعند الإمام مسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج. قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. وسوف يأتينا المخرج من هذه الفتنة، وهو أن يكف الإنسان يده ويكن أو يكون عبد الله المقتول. وفي السلسلة الصحيحة أيضا برقم 54 أو 200 بعد 3000 عن وابصة بن معبد قال: إني لبالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار السلام عليكم. إني لبالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار السلام عليكم أألج، وهذه سنة الاستئذان، السلام عليكم أألج يعني أدخل. قلت: وعليك السلام، فلج. فلما دخل إذا هو عبد الله بن مسعود، قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أية ساعة هذه؟ وذلك في نحر الظهيرة. قال: طال علي النهار فتذكرت من أتحدث إليه. قال: فجعل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه، فهذه سلواهم وملاذهم في زمان الفتن أن ينشروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أنشأ يحدثني فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، القائم يعني الواقف يعني، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المجري. يعني كلما ابتعد الإنسان عن أماكن الفتن كان أسلم له. قال: قتلاها كلها في النار. طبعا إلا من كف يده. قال: قلت: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ متى يكون هذا الهرج؟ قال: ذلك أيام الهرج، يعني يكون في أيام الهرج. قلت: متى أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه، يجلس بجانبه ولا يأمنه. قال: فبما تأمرني إن أدركت ذلك الزمان؟ وهذا هو المخرج. فبما تأمرني إن أدركت ذلك الزمان؟ قال: أكفف نفسك ويدك وادخل دارك. إذن في أيام الهرج يكف الإنسان نفسه ويده ويدخل داره. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي داري؟ قال: فادخل بيتك. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي؟ فالبيت أخص من الدار. قال: فادخل مسجدك. فادخل مسجدك، المكان الذي تصلي فيه داخل البيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصلي في قعر بيتها. قال: واصنع هكذا. وقبض بيمينه على الكوع، وقبض بيمينه على الكوع. فأين الكوع؟ هذا مرفق، وأما هذا الكوع الذي هو أصل الإبهام، وأما هذه العظمة الكبيرة كرسوع، فأكثرهما لفظا يقابل إيش أصغرهما، هذا أصغر من هذا. الكرسوع حروفه أكثر، حتى لا تنسى، الكرسوع حروفه أكثر فيقابل الإيش الأصغر، وأما الكوع حروفه أقل فيقابل الإيش الأكبر. فهذا الكوع وهذا الكرسوع. قال: وقبض بيمينه على الكوع هكذا، ويفعل هكذا حتى إيش حتى يقتل، فيكف يده حتى يكون عبد الله الإيش عبد الله المقتول. قال: فادخل مسجدك واصنع هكذا. وقبض بيمينه على الكوع. قال: وقل ربي الله، وقل ربي الله. فيكف الإنسان يده ويفعل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ربي الله. قال: حتى تموت على ذلك. قال: حتى تموت على ذلك. فالإنسان في زمان الفتن وفي زمان الهرج الذي لا يدرى لماذا الناس يتقاتلون، فيكف يده، يكف يده. طيب، وأما القتال الذي كان بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عام 36، فهذا يعني يخرج من هذه الأحاديث، لأنهم إنما فعلوا ذلك متأولين، إنما فعلوا ذلك متأولين. فالقتال الذي دار بين الصحابة يعني لا يتنزل عليه هذه الأحاديث. وأما ما عدا ذلك فكل قتال لأسباب تافهة لا يدرى ما الباعث عليه إلا مجرد الهوى وتسويل الشيطان، فهو من الهرج. إذن الهرج هو القتال الذي لا يعرف سببه، فأي قتال لا يعرف سببه لا ينبغي للإنسان أن يزج بنفسه فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في مثل هذا القتال القاتل والمقتول في النار. ومما يبين هذا القتال الذي هو هرج ما تسمعه في الأخبار المقروءة والمسموعة، يتقاتلون لأسباب تافهة، يتقاتلون لأسباب تافهة. يعني في أيام هذه الحرب الأمريكية على العراق كان من ضمن الأخبار أن كويتيا استجلب مصريا يصنع له السباكة في البيت، فتكلم في شأن الحرب، وعلى ما يبدو أنه حصلت بينهما مشادة، فما كان من الكويتي إلا أنه دخل المطبخ وجاء بالسكين وطعن بها المصرية فأرداه قتيلا. قتال لأسباب تافهة. وكذلك في هؤلاء المتفرجين البطالين الذين يشاهدون هذه المباريات كرة القدم، يحصل بينهما القتال والمشدات لأسباب تافهة. فهذا كله يعني من الهرج. ومع كل هذا فهذا القتال والقتل الذي يحصل في هذه الأمة رحمة لها. ومما يدل على هذا حديث السلسلة الصحيحة ورقم 59 و900، فيه أن القتال والقتل في هذه الأمة يعني رحمة لها. فعن أبي بردة قال: بينما أنا واقف في إمارة زياد إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبا. فقال رجل من الأنصار قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما تعجب يا أبا بردة؟ أبو بردة ابن أبي موسى. قلت أعجب من قوم دينهم واحد ونبيهم واحد ودعوتهم واحدة وحجهم واحد وغزوهم واحد يستحل بعضهم قتل بعض، يستحل بعضهم أو بعضهم قتل بعض، يعني مع هذه الأسباب الموجبة للوحدة والتآخي فهم مع ذلك يتقاتلون. قال فلا تعجب، فإني سمعت والدي، أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، وطبعا هذا الحديث ليس على عمومه وإنما هذا على الغالب، ليس عليها عذاب في الآخرة. قال عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، فالفتن والزلازل والقتل مما ترحم به هذه الأمة، وهذا الرجل المذكور الذي قال عنه أبو بردة قد كان لأبيه صحبة، هذا الرجل هو عبد الله ابن يزيد الأنصار، وأبوه صحابي، كما في التقريب. فالمهم أن هذا الحديث يعني حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أبو بردة سمع هذا الحديث أيضا من أبيه أبي موسى، فيكون أبو بردة سمع هذا الحديث من أبيه أبي موسى وكذلك سمعه من هذا الأنصار، فالحديث صحيح فيه أن هذه الأمة أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. هذا الشرط الثاني والعشرين. الشرط الثالث والعشرين وهو تقارب الزمان، الله أبارك. ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويرفع العلم وفيه ويتقارب الزمان، وفي صحيح الجامع عن أنس مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار، يعني واحد أشعل شعلة وأطفأها. وفي رواية وتكون الساعة كاحتراق السعفة، واحد أضرم النار في سعفة وهي الخوصة ورقة النخل، فما هو الزمن الذي ينقضي حتى تحترق؟ زمن يسير. فتكون الساعة كاحتراق السعفة، فإذا تكون الساعة كالضرمة بالنار أو كاحتراق السعفة. وللعلماء أقوال في المراد بتقارب الزمان، فذكروا في ذلك خمسة أقوال. أولها قالوا هذا معناه قلة البركة في الزمان، يعني الزمن هو هو من ناحية الحس فوقته هو هو، ولكن المراد بتقارب الزمان يعني قلة البركة. قال الحافظ ابن حجر: قد وجد في زماننا هذا، فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا. وطبعا كل إنسان له غاية وله مقصد يشعر بهذا، وأما الإنسان البطال الذي ليس له مقصد وكما يقولون يريد أن يضيع أوقاته فهذا لا يشعر بهذا، فهذا لا يشعر بهذا. فإذا هذا هو القول الأول المراد به، يعني إيش؟ قلة البركة في الزمان. وهذا القول يعني كما يقال له وجه. القول الثاني قالوا المراد بهذا ما يكون في زمان عيسى عليه السلام، ما يكون في زمان عيسى عليه السلام. كيف هذا؟ قالوا لأن في زمان عيسى العيش مستلذ والأمن موفر والعدل غالب، والناس يستقصرون أيام الإيش؟ أيام الرخاء. والناس يستقصرون أيام الرخاء، طالما الإنسان في رخاء فهو يستقصر هذه الإيش؟ هذه الأيام. ويستطيلون أيام الشدة، ويستطيلون أيام الشدة حتى ولو كانت قصيرة. لكن حمل الحديث على مثل هذه الحالة حمل بعيد. القول الثالث قالوا ليس المراد تقارب الزمان، وإنما المراد تقارب أهل الزمان، فقدروا محذوفا تقارب الزمان، يعني تقارب أهل الزمان. طيب يتقاربون في إيش؟ قالوا يتقاربون في الجهل. تقارب الزمان يعني تقارب أهل الزمان في الجهل، والناس يستوون في الجهل بخلاف العلم، فإن العلم الناس يتفاوتون فيه، فهذا معناه غلبة الجهل حتى يصير الناس سواسية. القول الرابع قالوا المراد تقارب أهل الزمان بسبب توفر وسائل المواصلات، بسبب توفر وسائل المواصلات. فإنسان يريد أن يذهب إلى مصر مثلا، كان في قديم الزمان يأخذ شهرين، أما الآن ففي 3 ساعات يصل إلى مبتغاه. فقالوا تقارب الزمان يعني تقارب أهل الزمان بسبب توفر وسائل المواصلات. وهذا أيضا له وجه. طيب القول الخامس أن هذا على حقيقته، تقارب الزمان يعني فعلا الزمن يقل، أن هذا على حقيقته، وأن الزمن يقصر حقيقة، لكن هذا يكون في آخر الزمان ولم يقع بعد، هذا يكون في آخر الزمان ولم يقع بعد. قالوا وكما أن الأيام في زمان الدجال تطول فكذلك تقصر، كما أن الأيام في زمان الدجال تطول، يوم كسنة فعلا يطول اليوم. ولذلك سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة في هذا اليوم الطويل، قالوا فكما أن الأيام تطول في زمان الدجال فهي قابلة أيضا للقصر، فكما أنها قابلة للطول فهي قابلة للإيش؟ للقصر. والخلاصة أن التقارب نوعان، إما تقارب مادي فعلا على حقيقته، وإما تقارب معنوي، وإما تقارب معنوي والمراد به إيش؟ قلة البركة. وقلة البركة إنما هي بترك تقوى الله تبارك وتعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات. فإذا نزعت البركة من الزمان فهذا لقلة التقوى. الشرط الرابع والعشرين، الشرط الرابع والعشرين تقارب الأسواق، تقارب الأسواق. ففي السلسلة الصحيحة برقم 72 و700 بعد 2000 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل. 72 و700 بعد 2000 الشاهد منه وتتقارب الأسواق. قال التويجري في كتابه الإذاعة في أشرات الساعة: والظاهر والله أعلم أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارب أهل الأرض بسبب المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات كالإذاعات والتلفونات الهوائية التي صارت الأسواق متقاربة بسببها. ولتعلم أن تقارب الأسواق من ثلاثة أوجه. تقارب الأسواق من ثلاثة أوجه. الوجه الأول سرعة العلم بما يكون فيها. سرعة العلم بما يكون فيها. تاجر هنا في دبي مثلا يمكن أن يعرف وأن يعلم ما يكون في سوق مثلا في أمريكا وهو هنا، فسرعة العلم بما يكون فيها هذا من تقاربها. الوجه الثاني سرعة السير من سوق إلى سوق. سرعة السير، إذن سرعة العلم وهو في بلده، وسرعة السير من سوق إلى سوق. فإذا علم يمكن في خلال مثلا 7 ساعات أن يصل من هنا إلى أمريكا. كم يا محمد؟ كم ساعة في الطائرة؟ 14 ساعة. نعم، لا نقول الذهاب، سرعة السير يعني. أما الأولى تبع سرعة العلم. الوجه الثالث تقاربها في الأسعار. تقاربها في الأسعار فعلا، تقاربها في الأسعار. فهذه ثلاثة أوجه للتقارب. لا نقول السير، السير بالبدن حتى يرى ببدنه بعينه. الأول تبع العلم، سرعة العلم. طيب، الشرط 25. الشرط 25 ظهور الشرك في هذه الأمة. ظهور الشرك في هذه الأمة. ففي صحيح أبي داود المختصر برقم 77 و500 بعد 3000 وأصله في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. إيش معنى هذا اللحوق؟ الردة. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وهذا موجود، الردة عن الإسلام. وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، حتى وإن إيش؟ وإن لم يظهروا الردة. فهذا نصنفا، قال حتى إيش؟ حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، يعني يرتدوا ويعيشون بينهم. وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، حتى ولو كانوا يعيشون في بلاد المسلمين. ومظاهر الشرك والردة كثيرة جدا، وليست محصورة في عبادة الأحجار والأشجار والقبور، بل تعدى ذلك إلى عبادة الطواغيت الذين يشرعون ما لم يأذن به الله، كما قال تعالى: أم لهم شركاء، فسمهم شركاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا شرع مخلوقا، مخلوق قانونا مثلا، وهذا القانون خلاف ما أنزل الله تبارك وتعالى، فهذا طاغوت وهذا شريك لله عز وجل، لأن التشريع إنما هو من حق الله عز وجل وحده. وكما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أحبارهم يعني علماءهم، فيحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم في هذا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإذن الشرك له مظاهر متعددة، وليس مقصورا على عبادة الأحجار والأشجار والقبور، وإنما كذلك في عبادة الطواغيت. يأتيك إن شاء الله. وأما المرتدون فكالعلمانية والشيوعية والاشتراكية والقومية وغيرهم أو وغيرهم، فهؤلاء مرتدون وزنادقة ومنافقون ومنسلخون من الدين. وهذا يبدو في إيش؟ كما قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم في لحن القول، بل من هؤلاء من يعني من يجاهر ولا يستحي. وفي الصحيحين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلصه. الاليات اعجاز النساء، تضطرب يعني تتحرك، لانهن يطوفن حول ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم في بيت اسمه الخلصة، فسمي الصنم ذو الخلصة لأنه في هذا البيت الذي يسمى الخلصة. وذو الخلصة هذا أطلق على صنمين، ذو الخلصة أطلق على صنمين، أحدهما لدوس، قبيلة دوس، وقبيلة دوس قريبة من الطائف، وهو المراد في هذا الحديث. وكذلك أطلق ذو الخلصة على صنم لخثعم وبجيلة من قبائل اليمن، ذو الخلصة، وكان هذا الصنم في بيت يسمى الكعبة اليمنية، فهذا أيضا يسمى إيش؟ ذو الخلصة. وهو الذي بوب به البخاري، قال: باب غزوة ذي الخلصة، فهو أراد الثاني الذي في اليمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي في 50 فارسا، في 150 فارسا، وكان جرير بن عبد الله لا يثبت على الخيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فثبت على الخيل وذهب مع هؤلاء الفرسان إلى ذي الخلص هذا، فما تركوه حتى جعلوه كالجمل الأجرب، حرقوه حتى جعلوه كالجمل الأجرب. فالمهم أن تعرف أن ذا الخلصة أطلق على صنمين. الذي في هذا الحديث إنما هو على ذا الخلصة لقبيلة دوس، وهي قبيلة أبي هريرة. نعم. قال أخونا يوسف الوابل في كتاب أشراط الساعة: وقد فتن به أهل هذه البلدة الذي في دوس جنوب الطائف في بلاد زهران. قال: وقد فتن به أهل هذه البلدة وعبدوه حتى كان عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقام الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود فهدمها. ثم لما انتهى حكم آل سعود على الحجاز عادوا مرة أخرى فعبدوه، فلما عاد حكم الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود هدمها مرة أخرى. فرحمة الله عز وجل على هؤلاء الأمراء الذين وضعوا أيديهم في أيدي العلماء حتى اندرست يعني مظاهر الشرك في هذه البلاد. فهذا حصل وسيحصل أيضا في آخر الزمان بكثرة. نعم، هذه بالطائف في جنوب ذو الخلصة صنم. نعم. نعم. وفي صحيح مسلم في كتاب الفتن عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. إيش يعني أن ذلك تاما؟ يعني أن الناس لا يرجعون إلى الشرك مرة أخرى، ليظهره على الدين كله فيظهر التوحيد ولا يعود الناس مرة أخرى إلى الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. إيش يعني من ذلك؟ يعني من عودتهم إلى الإيش؟ إلى الشرك مرة أخرى. إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، وهذا هو الشاهد. قال: ثم يبعث الله ريحا طيبة. هذا مما يدل على أن هذا الشرك سيكثر في آخر الإيش؟ في آخر الزمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. هذا هو، فيرجعون إلى دين آبائهم ويعبدون ذا الخلصة أو ذا الخلصة مرة أخرى. الشرط 26: الشرط 26 ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. والفحش هو كل خصلة قبيحة في الأقوال والأفعال، كل ما كان قبيحا من القول أو الفعل فهو فحش. وفي السلسلة الصحيحة برقم 38 و200 بعد 2000، وهذا مر علينا قبل ذلك في صفحة 56، نعم، كم قلنا الرقم؟ نعم. إن من أشراط الساعة الفحش والتفحش. إن من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وائتمان الخائن وتخوين الأمين. وفي السلسلة الصحيحة أيضا برقم 67 و700 بعد 2000 قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام. فهذا هو الشاهد. وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. وظهور الإيش؟ القلم، محو الأمية يعني. نعم، هياتي شرط مستقل. المهم الذي يهمنا الآن ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. قلت وفي زماننا ظهور الفحش في القول والعمل واضح للعيان، فتجد الناس يتكلمون بالفاحش من القول خاصة فيما يتعلق بالنساء، سواء في ذلك نساؤه أو نساء غيره. سبحان الله، هذا منتشر جدا، ولا يكف عن الكلام في مثل هذا الفحش إلى الإنسان الورع الملتزم. بل صاروا يفسرون كل كلام بالتفسير الجنسي الفاحشي. سبحان الله، إذا الإنسان تكلم كلمة هو يفسرها بالإيش؟ بالتفسير الفاحشي الجنسي، حتى يصوروا بعض الثمار والخضروات بتصويرات جنسية. فهذا كله موجود الآن، فهذا من الفحش والتفحش. وكذلك من الفحش أن ترد على المعتدي عليك بأكثر من اعتدائهم، هذا من الفحش، أن ترد على المعتدي عليك بأكثر من اعتدائهم. إيش الدليل؟ الدليل ما في قصة عائشة رضي الله عنها لما جاء اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم السلام عليك يا محمد، قال الثاني السلام عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك، وعائشة صابرة، فقال الثالث السلام عليك، فقال وعليك، وعائشة في هذه المرة لم تصبر، قالت وعليكم السلام واللعنة إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي معلما ومرشدا، قال إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، قالوا قولا فرددناه عليهم، قالوا قولا فرددناه عليهم. فعلم من ذلك أن الذي يزيد على اعتداء المعتدي فهذا قد وقع في الإيش؟ في الفحش والتفحش من القول، وهذا لا يصبر عليه إلا من صبره الله عز وجل. إنسان اعتدى عليك بالكلام رد عليه، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وأما فمن عفى وأصلح فأجره على الله فهذه خليها الآن، لأن ما أحد يفعل هذا. فإذا ليكن العدل، وهو وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإلا فإذا زاد الإنسان على الاعتداء الذي اعتدي به عليه فقد وقع في الفحش والتفحش. نعم، يعرفون، تعرف السام؟ لو كانوا لا يعرفون سألوا. نعم. هذا راجع السلسلة الصحيحة 691 691. نعم. وأما قطيعة الأرحام فنقول الأرحام جمع رحم، وهم القرابة أو أسباب القرابة. فإذا الأرحام جمع رحم، والرحم رحمك يعني قرابتك، وذلك أنهم تربط بينهم رحم واحدة، كأولاد عمك مثلا، هؤلاء من رحمك، لأن إيش؟ لأن أباك وإيش وأخاه خرج من إيش؟ من رحم واحدة، خرج من رحم واحدة، فسميت الرحم رحم لأنها سبب للقرابة، أنها سبب للقرابة. نعم. وقطعها عدم وصلها، عدم وصلها. قال ابن كثير رحمة الله عليه صلة الأرحام هو الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال وبذل الأموال. قال ابن كثير رحمة الله عليه صلة الأرحام الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال وبذل الأموال. وفي صحيح مسلم مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. فقطع الرحم كبيرة من الكبائر لأنها تمنع من دخول الجنة. وفيه أيضا أي في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، قامت الرحم. وفي صحيح الأدب المفرد للبخاري: لها لسان طلق ذلق، تتكلم، قامت الرحم. فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقامت تستعيذ بالله عز وجل من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم. فاستشهد النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن على هذا الحديث. وأنا سأسألكم الآن عن موطن الشاهد بعد أن أبين لكم الآية. قال: اقرأوا إن شئتم. فهل عسيتم؟ فهل عسيتم؟ عسى هذه من أفعال المقاربة، يعني هل قاربتم؟ هل عسيتم يعني هل قاربتم؟ إن توليتم، توليتم عن إيش؟ عن الجهاد. من أين أتينا بهذا التفسير؟ من السياق. اقرأ الآيات التي قبل هذه الآية تعرف أن المراد بالتولي هنا عن الجهاد. فقبلها قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، خوفا من الإيش؟ من القتال والجهاد. قال تعالى: فأولى لهم، الأحسن لهم، طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالسياق في الجهاد. ثم قال تعالى: فهل عسيتم يعني هل قاربتم، إن توليتم يعني توليتم وأعرضتم عن الجهاد، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فترك الجهاد سبب للإفساد في الأرض وقطعة الأرحام، وهذا حاصل الآن. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ لأن الأمة إذا تركت الجهاد عاد الناس إلى أيام الجاهلية فيحصل الفساد، وإذا حصل الفساد نشأ عن هذا الفساد قطيعة الأرحام. قال: أولئك الذين لعنهم الله، الذين صاروا مفسدين وقاطعي للأرحام. قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأين الشاهد يا علاء؟ لا، إيش الشاهد من الآية على الحديث؟ إيش الشاهد من الآية على الحديث؟ أحسنت، أولئك الذين لعنهم الله. فالله عز وجل لعن هؤلاء الذين اتصفوا بإيش؟ بقطع الأرحام. وإيش اللي في الحديث؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وأقطع من قطعك. وإذا قطعه الله عز وجل فهذا معناه أنه إيش؟ أبعده وطرده من رحمته، وهذا هو اللعن. اللعن هو الطرد والإبعاد، اللعن هو الطرد والإبعاد. فقوله تعالى لعنهم الله كقوله في الحديث وأقطع من قطعك، لأن القطع هو الطرد والإبعاد. طيب، هناك من العلماء من فسر هذه الآية، طبعا نحن بدرس تفسير فإنه مرت علينا أنا آية نقتنصها. هناك من العلماء من قال: فهل عسيتم إن توليتم يعني صرتم ايش؟ ولاه، توليتم من الايش؟ من الولاية. فهل عسيتم ان توليتم يعني اصبحتم ساسة الناس وقادة الناس؟ وفي الغالب الانسان اذا ترأس وصار يعني كبيرا في المنزلة ينسى اهله كما هو الحال. فقالوا فهل عسيتم ان توليتم يعني من الولاية وسياسة الناس. لكن طبعا السياق يدل على الأول. وأما سوء الجوار فهذا من نقص الإيمان، الذي لا يحسن معاملة جاره هذا نقص الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فإذا وجدت الإنسان لا يحسن معاملة جاره فهذا ناقص الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إن لم تحسن إليه فلا تؤذيه. وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله من الورثة. الشرط السابع والعشرين تشبب المشيخة، يعني الشيوخ الكبار الذين ابيض شعر رأسهم ولحاهم يريدون أن يكونوا إيش؟ شبابا. هذا معنى التشبب، تشبب المشيخة. وهذا ظهر واضح ومنتشر جدا الآن، تجده كبير فيصبغ شعر رأسه بالسواد ثم يحلق العارضين ويترك ما على الذقن ثم يصبغه بالسواد فتصير كحوصلة الإيش؟ كحوصلة الحمام، فتصير كحوصلة الحمام. عندنا حديث في غاية المرام برقم 106، غاية المرام بتخريج أحاديث الحلال والحرام للشيخ الألباني رقم 106، عن ابن عباس مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد. يخضبون بالسواد، والخضاب بالسواد محرم. تريد أن تخضب كما سنبين الآن بالحناء والكتم. يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون ريح الجنة، لا يريحون ريح الجنة. فالخضاب بالسواد محرم ولا مكروه؟ محرم. شو الدليل؟ لا يريحون ريح الجنة. فكل ما كان مانعا من دخول الجنة فهو محرم. نعم. وهناك دليل آخر على أن يعني هذا الدليل فيه أو هذا الحديث فيه أن الصبغ أو أن الخضاب بالسواد محرم. عندنا أيضا دليل آخر وهو في صحيح مسلم في قصة أبي قحافة والد أبي بكر الصديق لما جاء به يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. الثغامة هذا نبات كله أبيض ورقه ونوره وثمره، هذا الثغامة. فجاء به ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء. قال واجتنبوا السواد. ففي قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السواد دليل على أن الخضاب بالسواد محرم. غيروا بشيء مطلق، فيمكن أن يغيره بلون أخضر، بأي لون إلا إيش؟ إلا السواد. وأحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. من قال هذا الكلام؟ هذا حديث. أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم، هذا في الصحيح برقم 950 بعد 1000. أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم، يعني خليط من الحناء والكتم. الكتم هذا اسأل عنه الذي يصبغون، عندما يعني أبلغ الخضاب سأبلغك. أنا سألت الناس الذين يصبغون يعرفونه، يعرفونه موجود يباع الآن. كيف؟ طيب هذا سؤال سيأتيك الجواب عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشيب مخالفة للأعاجم، ويقول إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فإيش تقول في هذا يا محمد؟ تغيير الشيب واجب ولا مستحب؟ كيف؟ نعم. قد يقول قائل مخالفة المشركين إنما تكون بشيء إيش؟ واجب، لكن هذه قاعدة غير مضطردة. فمخالفة المشركين تكون بالإيش؟ بالواجب وبالإيش؟ وبالمستحب. فالمهم أن تغيير الشيب هذا مستحب، تغييره مستحب وليس بواجب. قال الشيخ الألباني مترجما بهذا الحديث: أمر كريم متروك في بعض البلاد. قال أمر كريم، ما قال أمر واجب، قال أمر كريم متروك في بعض البلاد. فالذي يظهر والله أعلم أن تغيير الشيب مستحب وليس بإيش؟ بواجب. لكن هذا مذهب أهل السنة أو الحديث، حتى أنهم كانوا إذا ترجموا للرجل يقولون إيش؟ كان لا يخضب، فكأنهم إيش؟ يعيبونه، كان يخضب وكان لا يخضب، فكأنهم يعيبونه بترك الإيش؟ بترك الخضاب. ومع ذلك نقول هو مستحب. وأما إذا غير بالسواد فهذا إيش؟ فهذا محرم. 28 كثرة الشح، كثرة الشح. طيب أذنوا. الشرط 28 كثرة الشح. في المعجم لابن فارس أن هذه المادة مادة شحة تدل على المنع، شح بالشيء يعني منعه، ثم يكون منعا مع حرص، منعا مع حرص، وهو الشح. وبهذا يظهر لك الفرق بين الشح والبخل. فنقول البخل مجرد المنع، فإذا كان بخلا مع حرص فهذا هو الإيش؟ الشح. فإذا ما هو الشح؟ الشح بخل مع حرص، بخل مع حرص. ويقال تشاح الرجلان إذا أراد كل منهما الفوز بالشيء ومنع صاحبه منه، هذا معنى التشاح. تشاح الرجلين على أمر إذا أراد كل منهما أن يستأثر به دون صاحبه. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالمفلح الذي وقي شح نفسه، لأن النفس تمنع الإنسان من الخير. في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. يلقى الشح يعني يكثر، يلقى الشح يعني يكثر، فهل هذا زمانه؟ نعم. وفي السلسلة الصحيحة برقم 10 و500 بعد الألف قال صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، إلا إيش؟ إلا حرصا. فهذا هو الشح. ولا يزدادون من الله إلا بعدا، يحرص على الدنيا ولا يجعلها سبيلا للتقرب إلى الله عز وجل، بل تبعده عن ربه سبحانه وتعالى. وفي حديث معاوية عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزداد الناس إلا شحا، ولا يزداد الناس إلا شحا. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. تأملوا، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، فالشح مهلك، لأن الشح هو الحرص على الشيء ومنع الغير منه حتى لو أدى ذلك إلى القتال. قال: فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فسفكوا الدماء واستحلوا الحرام من أجل ماذا؟ من أجل هذا الشح الذي في قلوبهم. الشرط 29: هذا سيأتينا إن شاء الله في اهدنا الصراط المستقيم، وخلاصة ذلك أنه يخالفهم فيما كان شعارا لهم. إذا صار الشيء شعارا لهم فلا بد من إيش؟ من مخالفتهم. نعم. طيب هم إذا غيروا يغيروا، نحن لا نترك ديننا من أجلهم. وأنا ذكرت هذا مرة في الخطبة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال مخالفة لليهود أنه إذا حاضت المرأة فهم لا يجامعونها في البيوت، قالوا: يا رسول الله، أنجامعهن يعني وهن حيض؟ هذا يعني من شدة المخالفة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نحن نخالف لكن لابد أن نلتزم بإيش؟ بديننا هنا. الشرط 29: كثرة التجارة. ففي السلسلة الصحيحة برقم 67 و700 بعد الألفين عن عمرو بن تغلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر الجهل وتظهر الفتن وتفشو التجارة، وتفشو التجارة ويظهر العلم. أي علم هذا؟ علم الدنيا، لأن من أشراط الساعة أن العلم يخفو ويرفع. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ويظهر العلم، يعني كما في الرواية الأخرى: ويظهر القلم. يظهر العلم يعني يظهر الإيش؟ القلم، والاهتمام بهذا التعليم الحكومي الذي هو تعليم من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: وتفشو التجارة. وقد مر علينا في حديث ابن مسعود: حتى تعين المرأة زوجها على الإيش؟ على التجارة. حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وهذا موجود الآن. يفتح محلا تجاريا ويذهب إلى عمله ويأتي بالمرأة تقف وين؟ في المحل. حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، بل تسافر وتتاجر أحسنت. والتجارة وفشوها وإلهاؤها عن القيام بالدين مهلكة مضعفة للدين مفرقة للكلمة. فالانشغال بهذه التجارة على هذا الوجه مع تضييع الواجبات الشرعية هذه مهلكة مضعفة للدين مفرقة للكلمة. إيش الدليل على هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها أنتم كما تنافسوها هم فتهلككم كما أهلكتهم. فإذن الحرص على الدنيا وخاصة في أمور التجارة هذا مهلك. وفي رواية لمسلم: وتلهيكم كما ألهتهم. ولذلك قال تعالى إيش في سورة الجمعة؟ ها في سورة الجمعة إيش؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. وصح أنه لما جاءت هذه العير خرج من في المسجد ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إلا 12 رجلا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو تتابعتم في الخروج حتى لم يبق أحد لسال بكم هذا الوادي نارا لسال بكم هذا الوادي نارا. فالتجارة ملهية إن لم تكن يعني في طاعة الله عز وجل. نعم. وقال تعالى في سورة المنافقون: سبحان الله. ولذلك لا بد أن تتأمل في الصور التي كان يجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم تجد تشابه في هذه الصور، كما في سورة المنافقون: ها يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وفي السلسلة الصحيحة، والحديث في صحيح مسلم أيضا، السلسلة الصحيحة رقم 65 و600 بعد 2000، قال صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ إيش يكون حالكم عندما تفتح عليكم هذه الخزائن؟ هذا خطاب للصحابة. إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. وبماذا أمرهم الله عز وجل عند تجدد النعم؟ ها؟ الحمد والشكر. قال: نقول كما أمرنا الله، يعني نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك. ولذلك ليس الخبر كليش كالمعاينة، كما يقول بعض الشباب: لو حصل الآن جهاد لأفعلن كذا وكذا وكذا. فإذا حصل الجهاد تجده أول الفري. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك. وهذه الأربعة مرتبة: تتنافسون هذه المرتبة الأولى، ثم تتحاسدون، يحصل أولا تنافس ثم يحصل إيش؟ تحاسد، ثم يحصل تدابر تقاطع. وقد يكون هذا التدابر بلا بغض. ثم يحصل إيش؟ تباغض. وإذا حصل التباغت فهذا هو مبتغى الشيطان، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون، كل هذا بسبب الأموال، كل هذا بسبب الأموال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فتنة أمة المال. قال: ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين. وأنا أتلو عليكم هذه الجملة لأنني ما وجدت أحد من الشراح بينها، فإذا كان ممكن أن يمن الله عز وجل على أحدكم الآن بفهم فليخبرني به. قال: ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. أنا عندي معنى لكن أنا أريد أن أسمع أولا. ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. هاتوا ما عندكم. كيف؟ لا، نريد معنى هذه الجملة. ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. تفضل يا أبو جهاد. يؤمر إيش؟ لا، قال: ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين. يعني هذا خطاب لمن؟ هذا خطاب لأصحاب الأموال الذين تنافسوا في الأموال. قال: ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين، يعني أيها الأثرياء الأغنياء تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، ما؟ يقتلونهم. طيب غيره؟ وإيش الفائدة من هذا؟ لماذا يفعلون هذا؟ كيف؟ تفضل يا أخي. نعم. إيه نعم. طيب، الذي بدا لي والله أعلم في هذه الجملة: ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، يعني تهملونهم من هذه الأموال فيصبح بعضهم عائلا لبعض، لدرجة أنه إيش؟ أنه يحمله على رقبته وعلى كتفه، لأنه لا يجد من إيش؟ من يعوله من هؤلاء الأغنياء، يعني تشحون بالمال على هؤلاء ليش؟ على هؤلاء المساكين. والله أعلم. الشرط الثلاثون كثرة الزلازل، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.